ساعتنا تشير إلى الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. طالب الرئيس الإيراني الولايات المتحدة بتقديم اعتذار رسمي للجمهورية الإسلامية حول جريمة إسقاط الطائرة المدنية الإيرانية بمياه الخليج الفارسي عام 1988. وأكد حسن روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا أن تفجير طائرة الإيرباص الإيرانية بنيران بارجة أمريكية تسبب باستشهاد 290 مدنيا كانوا على متنها، مضيفا أن هذه تعد جريمة فظيعة لا يمكن تبريرها. وأبدى الرئيس الإيراني تساؤله حول الأسباب التي دفعت المسؤولين الأمريكيين لتكريم قائد البارجة الذي أمر باستهداف الطائرة، مضيفا أن جثث 100 مسافر فقدت آثارها في البحر. استنكر سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تختراونجي الاتهامات الأمريكية للجمهورية الإسلامية، وفي رسالة خاصة لرئاسة مجلس الأمن فند تختراونجي المزاعم الأمريكية باتهام إيران بشن هجمات مسلحة على منشآت أمريكية في العراق. وأدان الدبلوماسي الإيراني قصف البنتاغون لنقاط الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية، واصفا مزاعم واشنطن بأن هذه الهجمات نفذت لردع طهران بادعاءات لا أساس لها من الصحة وانتهاك صارخ للقوانين الدولية. استشهد 4 أشخاص وأصيب 3 آخرون جراء اعتداء إرهابي نفذه إرهابيون ينتمون لداعش من عدة محاور قرب بحيرة حديثة بمحافظة الأنبار غرب العراق. كما استهدف إرهابيون خطين لنقل الطاقة الكهربائية قرب مدينة الموصل، ما تسبب بإطفاء عام للتيار الكهربائي بإحدى أقضية كركوك. وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت عن بدئها بإجراءات خاصة للحد من استهداف أبراج الطاقة. خرج أهالي البصرة جنوبي العراق بمسيرة حاشدة للتنديد بالعدوان الأمريكي الذي استهدف مقر الحشد الشعبي بين الحدود العراقية والسورية. وهدد المتظاهرون وقوى تتبنى النهج المقاوم باستهداف المصالح الأمريكية في البلاد في حال استمرار واشنطن بشن غاراتها على مقر الحشد الشعبي الذي يمثل إرادة شعبية عراقية. أصيب عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت بين جنود الاحتلال وأهالي بلدتي بيتا وأسرين بنابلس بالضفة الغربية خلال مسيرات مناهضة للاستيطان على جبل صبيح، فيما اعتقل جنود الكيان فلسطينيين بمناطق متفرقة من الضفة المحتلة. وفي القدس الشريف شهد حي البستان في بلدة سلوان مواجهات عقب الانتهاء من صلاة الجمعة في خيمة نصبت استنكارا لسياسة هدم المباني والتهجير. أعلنت الأمم المتحدة فشل المحادثات بين الأطراف الليبية في التوصل إلى اتفاق بشأن إجراء الانتخابات في أواخر ديسمبر كانون الأول المقبل بعد الانتهاء من مباحثات جنيف. واعتبر مصدر من البعثة الأممية إلى ليبيا الإخفاق بالتوصل لاتفاق مسألة لا تبشر بخير لمستقبل منتدى الحوار السياسي، مضيفا أن الشعب الليبي يطوق لممارسة حقه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بموعدها المقرر. ودعا المصدر المشاركين بمحادثات جنيف إلى مواصلة التشاور من أجل التوصل لحل قابل للتطبيق. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إن عصابات الإرهاب تحضر لفبركة هجوم كيميائي بمنطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب السورية، وذلك بالتعاون مع منظمة الخوذ البيضاء. انطلقت بمختلف مناطق البحرين مسيرات سلمية ضمن مسلسل الحراك الشعبي للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين. مستمعين الأعزاء، قرأت على حضراتكم موجزا لأهم الأنباء. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة العاشرة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الساعة الخامسة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 22 من ذي القعدة عام 1442 هجري قمري، والمصادف 12 من شهر تير عام 1400 هجري شمسي، والموافق 3 من تموز عام 2021 ميلادي. في 12 من شهر تير عام 1349 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث من تموز عام 1970 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الإيراني الكبير آية الله عبد الحسين الأميني، مؤلف كتاب الغدير الشهير. وقد ولد العلامة الأميني عام 1902 في مدينة تبريز بشمال غرب إيران، وبعد إتمامه لدراسة المقدمات من العلوم الدينية في مدينته سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس عند كبار العلماء والفلاسفة هناك كالشيخ عبد الكريم الحائري والميرزا محمد حسين النائيني. وقد أصدر الأميني أول مؤلفاته باسم شهداء الفضيلة، ومن أهم مؤلفاته كتاب الغدير في الكتاب والسنة في 11 مجلدا بحث فيه قضية ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في حديث الغدير الخالد من وجهات نظر مختلفة ومتباينة، وقد أجرى في تأليف هذه الموسوعة تحقيقات موسعة، وسافر إلى العديد من الدول للإطلاع على مكتباتها كالهند وتركيا وسوريا ومصر والعراق. ومن مؤلفات الأميني الأخرى كتاب كامل الزيارات لابن قولويه وهامش على الرسائل والمكاسب للفيلسوف الشيخ مرتضى الأنصاري، بالإضافة إلى مجموعة تفاسير لآيات القرآن الكريم. كما أنشأ العلامة الأميني مكتبة ضخمة في مدينة النجف الأشرف، وتعتبر اليوم مركزا علميا يفيد إليه طلبة العلوم الدينية من كل حدب وصوب. في 12 من شهر تير عام 1367 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث من تموز عام 1988 ميلادي، أطلقت الفرقاطة الأمريكية وينسنس صاروخين من طراز بحر جو على طائرة ركاب إيرانية من طراز إيرباص فوق الخليج الفارسي بشكل متعمد، عندما كانت الطائرة تحلق في الأجواء الدولية على متنها 298 راكبا معظمهم من الأطفال والنساء. وكانت في رحلة بين مدينتي بندر عباس بجنوب إيران ومدينة دبي بدولة الإمارات العربية، وعلى أثرها سقطت الطائرة في مياه الخليج الفارسي واستشهد كافة ركابها مع طاقم الطائرة. وبتلك العملية شهد العالم أبشع جريمة في تاريخ الطيران ارتكبتها أمريكا، وكشفت مرة أخرى بذلك عن حقيقتها ونواياها العدوانية تجاه المسلمين والشعب الإيراني. وقد أطلقت الإدارة الأمريكية تصريحات متناقضة لتبرير جريمتها، ومن ثم اعتبرتها بأنها كانت خطأ فنيا وحاولت تحجيم الجريمة من خلال اتهامات واهية. وبلغت الوقاحة الأمريكية درجة بحيث أن الإدارة الأمريكية قلدت قائد الفرقاطة وينسنس نوط الشجاعة على جريمته الشنعاء. وأخيرا وفي الثالث من تموز عام 1989 ميلادي، توفي السياسي الروسي ووزير خارجية الاتحاد السوفيتي السابق أندري أندروفيتش غروميكو. وعرف غروميكو بمهندس السياسة السوفيتية الخارجية، وخدم في مناصب حكومية سياسية وعضوا في الحزب الشيوعي السوفيتي لمدة 58 عاما، منها 37 عاما في عضوية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي، وكان لمدة 28 عاما وزيرا للخارجية، وقد توفي قبل انهيار الاتحاد السوفيتي. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم. قد جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم. العون عونك في البلاء، لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم. العون عون خفاك وطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم. قد عرفتك دائما ربا إلها راحما.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لحضراتكم وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج فلسطين اليوم. محور الحديث في هذا اللقاء: الأسرى ومعركة مواجهة الاعتقال الإداري. سنتحدث في هذا اللقاء عن وضع الأسير الغضنفر أبو عطوان الذي واصل إضرابه عن الطعام لليوم 60. نأخذ مساحة من الحديث حول هذا الموضوع مع رئيس منظمة أنصار الأسرى الأستاذ جمال فروانة، كما نمر على محطتي واحة الصبار وكذلك فقرة نداء القدس، وكل ذلك ضمن برنامج فلسطين اليوم. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم مجددا إلى برنامج فلسطين اليوم. في بداية هذا البرنامج أحبتي الأفاضل نكون مع فقرة واحة الصبار وما حمله لنا الزميل وائل يوسف من واحته.
واحة الصبار.
الشاعر والأديب فارس صالح يكتب جميع ألوان الشعر، لكن الواقع الذي يعيشه كشاعر فلسطيني دفعه إلى التركيز على القضايا الوطنية والمعاناة التي يكابدها شعبه ووطنه. وكواحد من الذين يكابدون هذا الوجع كتب الكثير عن الهموم الفلسطينية في ظل ما يفرضه الاحتلال من واقع أليم ومرير. للمزيد حول ما كتبه الشاعر فارس صالح نرحب به ضيفا معنا في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الأدبي واحة الصبار. نتعرف عليك.
الشاعر فارس صالح، مواليد الجزائر لأب فلسطيني وأم جزائرية، ومقيم حاليا بقطاع غزة. شاعر أكتب جميع ألوان الشعر من العمودي إلى التفعيلة، وحائز على عدة جوائز في قطاع غزة وخارج قطاع غزة.
نعم أستاذ فارس، يعني لو بدأنا الحديث عن بدايات الكتابة الأدبية لديك.
طبعا بدأت نتاجا لبيئة أدبية كانت تحظى بها أسرتي، بدءا من والدي الكاتب. فهذه البيئة أتاحت لي التعرف على عالم الكتابة والشعر.
نعم، لو تساءلنا هنا هل كانت البيئة المعاشة والمكان بالحديث عن فلسطين وما تحمله من هموم وقضايا، هل كان له دور في هذه الموهبة وتنميتها وصقلها؟
بالتأكيد، يعني الكاتب أو الشاعر هو ابن لمجتمع ولا يمكن أن ننسلخ منه. مثلا نحن في قطاع غزة وفي فلسطين بشكل عام، هذا الواقع الذي نعيشه يؤثر علينا كثيرا ويستدعي منا أن ندافع عنه بكل الوسائل، ولا سيما يعني الوسائل الأدبية والفكرية.
نعم، في فلسطين يعني يكتسب الشعر والأدب الفلسطيني جانب من أدب المقاومة والقوة التي تميز الشعر الفلسطيني في ظل هذه المعاناة اليومية وهذا الاحتلال الذي يتعرض له الفلسطينيون. يعني كيف ترى الكتابات والقصائد الفلسطينية؟
الشعب الفلسطيني يعيش ظروفا استثنائية تجعله يسخر كل هذه الطاقات لخدمة قضيته، وهي قضية المقاومة بلا شك. فترى هذا في قصائد الشعراء وفي كتابات الكتاب، ترى هذه النبرة المتحدية الصابرة المقاومة التي لابد أن تساير وتواكب النبرة الجماهيرية العامة لدى الشعب الفلسطيني.
نعم أستاذ فارس، لو تسألنا هنا ماذا عن أبرز القضايا التي كتبت فيها وكيف كنت تكتب؟
كما تحدثنا هناك أحداث تجبرك على أن تكتب عنها، الحروب التي يتعرض إليها مثلا القطاع غزة وفلسطين بشكل عام. مثلا هناك قصيدة بعنوان اغتراب أقول فيها: على وجعي أمر فأستريح، أسير يدلني قلب مسيح، فما كنت الذي صلبوه كلا، لقد أغواهم الشبه الصريح، وما تلك الدموع بنات عيني، ولا أناتها شعر الفصيح، دعانا الله فانتفضت دمانا، من الأجداث رايات تلوح، فيا من تسخرون بما بنينا، ولا تبكيكم أم تنوح، تناثر من طغى في الماء لما على ظهر السفينة كان نوح.
نواصل الحديث مع ضيفنا الشاعر والأديب فارس صالح، ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. من جديد نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا الشاعر والأديب فارس صالح، ونواصل اللقاء معه حول كتاباته. يعني كافة القضايا التي يعيشها الشعب الفلسطيني المثقل بهموم هذا الاحتلال يعني تبقى حاضرة في كل كتابات هذه الشعراء والأدباء. هذه المعاناة هي ما تمنح الشعر الفلسطيني القوة والمكانة أيضا.
بالتأكيد، يعني هذا ما يجعل هناك داعي للشعر، داعي حقيقي للشعر خاصة في فلسطين، لأن يجب أن يكون الشاعر منتصرا من بعض ظلم، ليكون ممن يكون الشعر لهم نعمة لا نقمة. وهذا الداعي يعني موجود في القضية الفلسطينية، لأن الشاعر الذي يكتب عن فلسطين كمن يضرب رصاصا على الحدود.
يعني بالعودة للقضايا التي كتبت فيها، يعني ماذا عن القدس والأسرى في كتابات الشعر؟
طبعا يجب أن تكون القدس حاضرة، ويجب أن تكون قضية الأسرى حاضرة. مثلا كتبت قصيدة قديمة للأسرى أقول في بعض أبياتها: لا ما رأى مثله التاريخ، أو سمع بالصبر أقنع هذا الدهر فاقتنع. هذا بيت من قصيدة لحنت وغنيت لتصبح أوبريت غنائي للأسرى.
نعم، أخيرا أستاذ فارس، يعني ماذا عن الجديد الذي تعده وتنوي إصداره؟
أنا يعني أنوي تقريبا إصدار أول مجموعة شعرية لي الصيف القادم إن شاء الله، وحاليا أعد لبعض القصائد لتكون في هذه المجموعة.
عن ماذا تتحدث هذه المجموعة؟
هي مجموعة يعني متنوعة. نعم. يعني لابد للشاعر أن يخرج في مدى أوسع مدى الإنسانية ومدى التأمل ومدى الزهد والحب، ويجب دائما أن تكون رسالته ذات بعد إنساني، وأن تكون حتى وطنيته إنسانية، لأنه يريد أن يحرر بلاده من الأشرار ومن قوى الشر العالمية.
نعم، لنختم ببعض الأبيات.
نعم، أشرت لقلبي أين أزمعت، قال لي إلى غزة الشماء تمضي الركائب، سلام عليها ما قضى الشوق عائد، سلام عليها ما بكى الفقد ذاهب، سلام على بحر حنون يضمها بشطآنه حتى تعود القوارب.
إذن يبقى الشاعر لسان حال أمته، يعبر من خلال ما يكتب عن الواقع الذي يعيشه من أطراح وأحزان، معاناة وعذابات. وهكذا هو الشاعر الفلسطيني الذي لم يغب عن التعاطي مع هذا الواقع الذي يعيشه شعبه، لتكبر وتتسع الرسالة التي بات يحملها إلى العالم أجمع، بأننا شعب يستحق الحياة ويستحق الحرية. نشكر ضيفنا الشاعر والأديب فارس صالح، وإلى هنا ينتهي لقاؤنا، على أمل أن يتجدد معكم وبكم في حلقة جديدة من واحة الصبار. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، غني نشيدك غني غني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، غني نشيدك غني غني، ولينحط مجدار الخوف نثارا كالفخار.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعين مستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج فلسطين اليوم وإلى محور حديثنا لهذا اليوم. الأسرى ومعركة مواجهة الاعتقال الإداري. ماذا عن وضع الأسير الغضنفر أبو عطوان الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 60؟ لماذا يواصل الأسير إضرابه رغم إصدار نيابة الاحتلال قراراً بتجميد اعتقاله الإداري؟ وما المطلوب فلسطينياً لإنقاذ الأسرى من براثن الجلاد والدفع بعملية دعمهم على كافة الصعد محلياً ودولياً؟ تحية لكم طيبة من جديد مستمعينا مستمعاتنا. إذن موضوع الحديث عن الأسرى ومعركة مواجهة الاعتقال الإداري. حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين من خطورة الوضع الصحي للأسير الغضنفر أبو عطوان الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 60 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري. وقال المستشار الإعلامي للهيئة حسن عبد ربه إن الأسير الغضنفر يعاني من نقص حاد في كمية السوائل في الجسم الذي من شأنه أن يعرض وظائف أعضائه الحيوية إلى القصور الواضح، وقد يؤدي ذلك إلى الشلل والإعاقة أو إلى أن يرتقي شهيدا بشكل مفاجئ نظرا للانتكاسات الصحية، إضافة لحالات الهزال والإعياء والإجهاد والصداع الدائمين، ولا يزال يرفض الحصول على المدعمات والمحاليل. هذا وطالب عبد ربه بضرورة التدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة الأسير أبو عطوان. كما كانت نيابة الاحتلال قد أصدرت قرارا بتجميد الاعتقال الإداري بحق الأسير الغضنفر أبو عطوان الذي اعتقل في شهر تشرين الأول أكتوبر العام الماضي، وأعلن إضرابه عن الطعام قبل شهرين، إلا أن سلطات الاحتلال تبقي عليه محتجزا داخل مستشفى كابلان. قراءة الفعاليات المساندة للأسير الغضنفر أبو عطوان الذي يواصل إضرابه عن الطعام تأتيكم في سياق تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
فعاليات إسنادية عدة شهدتها مختلف مدن الضفة الغربية دعما وتضامنا مع الأسير الغضنفر أبو عطوان ورفاقه الأسرى المنضوين معه في معركة الأمعاء الخاوية رفضا للاعتقال الإداري. في الخليل جنوبي الضفة المحتلة نظمت عائلة أبو عطوان ونادي الأسير الفلسطيني وقفة أمام مركز الصليب الأحمر الدولي إسنادا وتضامنا مع الغضنفر الذي بات على عتبة الشهر الثالث من إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري وملوحا بالتصعيد والإضراب عن الماء.
الغضنفر في وضع خطير. الرسالة الأخيرة للغضنفر: يوم الأحد إذا لم يكن هناك قرارا بالحرية سيبدأ مباشرة إضرابا وتوقف عن شرب الماء.
المكان اللي عايش في غضنفر لا يصلح لبني آدم يعيش فيه. أنا قلت كمستشفى ارتحت، يعني ابني عايش في مستشفى ارتحت قبل النخباء، ولكن لا، اتضح لي إنه ابني مش عايش في مستشفى، كأنها خرابة، يعني مكان صغير في تخت، حتى مبارح طفوا علينا الكونديشن.
البيرة ووسط التحذيرات من خطورة الوضع الصحي للأسير أبو عطوان احتضنت وقفة تضامنية نظمتها هيئات الأسرى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر إسنادا للأسير الغضنفر أبو عطوان.
نحن هنا لنعلي الصوت أمام الصليب الأحمر الدولي، أمام المجتمع الدولي، وأن نكون معه كشعب فلسطيني في هذه اللحظات الحاسمة لضمان حريته وانتصاره في إضراب البطولة على سياسة الاعتقال الإداري التعسف.
يجب زيادة التضامن الشعبي مع الأسير غضنفر ومطالبة المؤسسات الدولية للضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عنه.
بيت لحم وطوباس وغيرها من المدن الفلسطينية كانت على موعد مع وقفات أمام مراكز الصليب الأحمر لتقديم الدعم والتضامن لأبطال معركة الأمعاء الخاوية ومطالبة أحرار العالم والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياتهم.
الشكر موصول لمراسلتنا مريم أبو اللوز. وعن وضع الأسير الغضنفر أبو عطوان الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 60 على التوالي، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم رئيس منظمة أنصار الأسرى الأستاذ جمال فروان. أستاذ جمال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ جمال. أستاذ جمال السلام عليكم. أيوة. ورحمة الله. حياك الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك إلى برنامج وشكرا لانضمامك لبرنامج فلسطين اليوم والحديث عن الأسرى ومعركة مواجهة الاعتقال الإداري. لماذا يواصل الأسير الغضنفر أبو عطوان إضرابه عن الطعام وبالرغم من أن هناك إصدار من قبل نيابة الاحتلال قرار بتجميد اعتقاله الإداري؟
يعني أولا يرجى رفع الصوت لأني لم أسمع السؤال جيدا، لكن فهمت لماذا يضرب الأسير
بالضبط هذا هو السؤال
رغم قرار التجميد.
بالضبط بالضبط هذا هو السؤال.
إذا كان يعني فهمي كان خاطئا.
لا لا بالضبط هذا هو السؤال، تفضل أستاذ.
يعني أولا يخوض الأسير الغضنفر أبو عطوان إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 60 يوما ضد سياسة الاعتقال الإداري السيف المسلط على أبناء شعبنا الفلسطيني، هذا الذي يأتي دون تهمة ودون محاكمة، ويعرف الأسير تاريخ اعتقاله ولا يعرف تاريخ الإفراج. لماذا لم ينهي أو يعلق إضرابه الأسير غضنفر رغم قرار التجميد؟ لأن قرار التجميد قرار التفافي وليس قرار صريح بالإفراج عنه، بمعنى أنه يبقى الأسير في المستشفى الإسرائيلي ويخضع لأمن المستشفى الخاضع أو الذي يكون متبع من قبل الجهاز الشباب، والسجنين الإسرائيليين ينسحبون من المستشفى وكأن الأمر يعني انتهى، لكن في حقيقة الأمر هو لازال محتجزا لطالما لم توافق إدارة السجون أو المخابرات الإسرائيلية على نقله للمستشفيات الفلسطينية لتلقي العلاج، لطالما موجود وتحت أمن المستشفى طبعا يبقى رهن الاحتجاز والاعتقال الإداري، وبالتالي هو مصمم على خوض الإضراب لأنه يشعر بأن خطوة التجميد هي خطوة التفافية على قرار الاعتقال والعمل منها لضر الرماد بالعيون، لكن في حقيقة الأمر الاعتقال مستمر والاعتقال الإداري مستمر لهذا البطل، وهو يبقى مستمرا بإضرابه حتى قرار الإفراج عنه مباشرة ورفع كل الإجراءات الموجودة الأمنية الموجودة عليه في داخل المستشفى.
يعني أستاذ جمال إذا قلنا بأن هذا القرار يعني قرار تجميد نيابة الاحتلال الاعتقال الإداري، إذا قلنا بأنه قرار التفافي كما تفضلت، يعني لا يأتي الحديث عن مسألة الضمانات صحيح؟ تسمعني أستاذ؟
لا يوجد ضمانات حول ذلك. هو التفافي لأنه لماذا لم يتم الإفراج عنه؟ لماذا لم يحول؟ وخاصة أن محامين تقدم للمحكمة الإسرائيلية بضرورة لنقله إلى المستشفيات الفلسطينية لتلقي العلاج، لماذا رفضت المحكمة الإسرائيلية ذلك؟ أعتقد هذا يؤكد بأنه قرار التفافي وقرار احتجازه لازال مستمرا ما لم يتم تحويله إلى المستشفيات الفلسطينية لتلقي العلاج والإفراج عنه من مستشفى كبلان الإسرائيلية الذي لازال يخضع له.
نعم أستاذ جمال، يعني هناك فعاليات ووقفات داعمة على الأرض دعم للأسير أبو عطوان، ما مدى تأثير هذه الفعاليات على وضع الأسير؟
يعني لازالت الفعاليات مستمرة ومتواصلة، في كل يوم يكون هناك فعاليات مستمرة سواء في الضفة أو في غزة موجودة ومتواصلة، ولازلنا وقبل قليل كنا في يعني اجتماع أو في لقاء لتصعيد الفعاليات التضامنية والمساندة للأسير الغضنفر أبو عطوان، لكن أنا أعتقد بأنه هذه الفعاليات لابد أن ترتقي إلى مستوى التضحيات التي يقدمها الغضنفر أبو عطوان، وخاصة أنه يعاني من أوضاع صحية. نعم ندرك بأنه يعني الإضرابات الفردية لم تلقى الاهتمام الكافي من كل أبناء شعب انفصاله، لكن على كل الأحوال هو يقود نيابة عن كل المعتقلين الإداريين، ولا بد من تصعيد هذه الموجة التضامنية والمساندة للأسير أبو عطوان. هناك فعاليات موجودة، نحن لا زلنا نبحث عن فعاليات تكون مؤثرة على الاحتلال أو على المؤسسات الدولية للتحرك من أجل إنقاذ حياة الأسير أبو عطوان والعمل على الضغط على الاحتلال من أجل ضمان الإفراج عنه. هذا ما نفكر فيه. وبالتالي وجهنا دعوات للإخوة أبناء شعبنا في 48 بضرورة أن يكون لهم وقفات أمام مستشفى كبلان الذي يخضع بها الأسير أبو عطوان. كذلك وجهنا مذكرات إلى المؤسسات الدولية، وغدا سيكون هناك فعالية، ويوم الاثنين القادم ستقوم مفوضية الشهداء والأسرى بحركة فتح بفعالية، وغدا ستكون فعالية لحركة حماس، ويوم الاثنين أيضا ستكون ورشة عمل لهيئة شؤون الأسرى. بمعنى أن كل المؤسسات تعمل في هذا النطاق. كذلك يوم الثلاثاء سيكون في على مستوى الضفة، وتحديدا في أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة، سيكون هناك وقفة دعما وإسنادا للأسير أبو عطوان.
نعم.
بمعنى أن كل المؤسسات والفصائل تعمل جاهدة من أجل دعم وإسناد أبو عطوان، لكن لازلنا نبحث عن كيفية تأثير ذلك على الاحتلال. بمعنى نحن لابد أن نتخذ خطوات تكون مؤثرة وفاعلة على الاحتلال من أجل تراجع عن هذه الخطوة، خطوة التجميد الاعتقال والعمل على إطلاق الإفراج عن الأسيرة بعطوان فورا.
طيب أستاذ، يعني من هذه الفعاليات والوقفات ننتقل إلى الصعيد الرسمي الفلسطيني، يعني كيف يتم التعامل مع قضايا الأسرى المضربين، وهل من متابعة جادة بهذا الصدد؟
يعني هناك فعاليات أو نشاطات أو خطوات تقوم بها قضية القيادة الفلسطينية على مستوى دعم الأسرى. كان هناك الكثير من الخطوات في هذا الاتجاه، ومنها انتزاع قرارات داعمة للأسرى، لكن لازلنا نطالب في تفعيل هذه القضية على المستوى الدولي. نعم، ندرك بأن القضايا كثيرة، قضايا شعبنا، قضية الاستيطان وقضية الحصار وقضية القتل والتشريد الذي يقوم به الاحتلال ضد أبناء شعبنا، لكن قضية الأسرى قضية مركزية لابد بأن تكون هناك أولويات في عملنا. بمعنى يجب أن يكون هناك ملف، تحديدا ملف التعذيب الذي يعاني منه الأسرى في أقضية التحقيق، ملف الاعتقال الإداري، ملف اعتقال الأطفال والنساء والأسرى المرضى، ولابد أن نعد ملفا بهذا الخصوص. وخاصة يعني أننا تم اعتماد الولاية كفلسطين ولاية في التحقيق الجنائي من قبل محكمة الجنائيات، لابد أن نقدم ملفا بهذا الاتجاه أمام محكمة الجنائيات الدولية لكي نستطيع أن نشكل كما أشرت سابقا يعني ضغطا على الاحتلال وملاحقة لقادة الاحتلال ومحاكمة قادة الاحتلال. ما لم يكون هناك إجراءات بهذا الاتجاه، أعتقد أن الاحتلال يتمادى في إجراءاته.
نعم.
يتمادى في ممارساته، يتمادى في انتهاكاته بحق الأسير الفلسطيني أو بحق الإنسان الفلسطيني. لابد أن نشكل يعني ضغطا على الاحتلال من هذه الإجراءات القانونية. كذلك لابد من تفعيل كل السفارات الفلسطينية والجاليات الفلسطينية، وأنا باعتقادي بأن القيادة الفلسطينية من الإمكان أن تلعب دورا، الفصائل والقوى الفلسطينية بالإمكان أن تلعب دورا، وخاصة
أستاذ جمال. أستاذ جمال، أنت أشرت إلى 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 على الصعيد الرسمي الفلسطيني، أشرت إلى قرارات داعمة
استراتيجية جديدة نعتمد عليها ككل فلسطيني.
نعم.
من الجهة الرسمية أو من الجهات الرسمية أو الجهات الفصائلية والمؤسساتية تلعب دورا في العمل على رفع الصوت الفلسطيني.
نعم.
العمل على رفع الظلم الفلسطيني الذي يتعرض له الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال.
أحسنت أستاذ، أنت أشرت يعني حقيقة إلى إصدار بعض القرارات الداعمة الرسمية، لكنها يعني لم يتم تفعيلها، وهناك أيضا غياب كامل للمؤسسات الدولية بشأن الأسرى الفلسطينيين. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ جمال فروان، الرئيس منظمة أنصار الأسرى، لانضمامك لبرنامج فلسطين اليوم.
تعاركنا الأرض في بردة وحر، وأنفاس لنا صعبة وحر، ما نحن الرجال. الأسرى يبلل كل بيت وكل أسرى بأنه في بعد أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب.
تحية لكم طيبة مستمعينا ومستمعاتنا. إذن كنا مع الأستاذ جمال فروانة رئيس منظمة أنصار الأسرى، وقد تحدثنا معه عن مواصلة الأسير الفلسطيني الغضنفر أبو عطوان إضرابه عن الطعام رغم إصدار نيابة الاحتلال قرار بتجميد اعتقاله الإداري، إلا أن هذا القرار كما تفضل الأستاذ جمال يفتقد إلى ضمانات فعلية وتطبيقية على أرض الواقع. هناك صحيح أن هناك وقفات وفعاليات داعمة للأسير أبو عطوان لا يعني تكون خالية عن التأثير على وضع الأسير، وهناك المطلوب على الصعيد الرسمي الفلسطيني أن يتم التعامل مع قضايا الأسرى المضربين ومتابعة قضاياهم وإصدار قرارات داعمة رسمية والسعي وراء تطبيقها سواء على المستوى الداخلي وعلى مستوى الدولي، باعتبار أن هناك غياب كامل للمؤسسات الدولية بشأن حقوق الأسرى الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم في كثير من الأحيان الاعتقال الداري من دون تهمة من دون محاكمة، وبالتالي نجد هذا الوضع والسلاح الوحيد لدى هؤلاء الشرفاء الأسراء العظام يعني ما يقومون به من إضراب عن الطعام. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم إلى برنامج فلسطين اليوم. لننتقل أحبتي الأفاضل ننتقل إلى الفقرة التالية عن حراك المقدسيين في مواجهة استهداف الاحتلال لمنازلهم وأملاكهم. هذه الفقرة بتقديم الزميلة شيماء غراوي، نستمع معا إلى هذه الفقرة.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، أجلت محكمة الاحتلال المركزية البت في الاستئناف المقدم في قضية طرد عدد من أهالي حي بطن الهوى ببلدة سلوان الواقعة جنوبية المسجد الأقصى المبارك، وذلك تزامنا مع قمع قوات الاحتلال وقفة احتجاجية أمام محكمة الاحتلال نفذها عشرات المقدسيين رفضا لمحاولات تهجيرهم قسرا من منازلهم بحي بطن الهوى. إلى ذلك أزالت قوات الاحتلال شعارات وطنية وأسماء العائلات المهددة منازلهم بالمصادرة لصالح المستوطنين في حي الشيخ جراح باستخدام الطلاء في محاولة لمنع أي تضامن مع الأهالي، في وقت تواصل فيه تجديد إجراءاتها العسكرية على مداخل الحي. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة هدى الرفاعي.
أرجأت محكمة الاحتلال المركزية قرار البت في تهجير عائلات من حي بطن الهوى ببلدة سلوان المقدسية، إلا أن أهالي هذا الحي الواقع جنوبي المسجد الأقصى المبارك لا يعولون أساسا على قرار محكمة، يؤكدون أنها ذراع حكومة الاحتلال وأداته للاستيلاء على عقاراتهم لصالح جمعية عطيرت كوهنم الاستيطانية.
الأرض أرضنا والملك ملكنا، فلسطيننا، هم أجوا محتلين، والمستوطن الحاكم مستوطن والمدعي العام مستوطن.
أهالي بطن الهوى المصممون على مواصلة معركتهم ضد الاستيطان والاستيلاء على ممتلكاتهم نفذوا برفقة متضامنين معهم وقفة احتجاجية تزامنا مع انعقاد الجلسة المتعلقة بطرد 86 عائلة من منازلها قبل أن تقمعهم قوات الاحتلال وتعتقل أحدهم.
أتضامن مع إخواننا في حي سلوان المهددين بالاقتلاع والتهجير من بيوتهم كما هو حاصل في الشيخ جراح حاليا. هذه هي الشرارة التي ستقسم ظهر البعير لهذا الاحتلال الغاشم هم لم يستوعبوا الدرس لغاية الآن من أحداث الأقصى وأحداث الشيخ جراح.
وليس بعيدا عن سلوان وتحديدا في حي الشيخ جراح، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تشديد إجراءاتها العسكرية على مداخله مانعة المتضامنين من الوصول إليها، كما عملت على إزالة الشعارات الوطنية وأسماء العائلات المهددة منازلهم بالمصادرة لصالح المستوطنين باستخدام الطلاء، في محاولة منها لمنع أي تضامن مع أهالي هذا الحي المقدسي. بين محاولة طمس الجداريات الوطنية في حي الشيخ جراح وتأجيل البت في تهجير أهالي حي بطن الهوى، يبقى المؤكد هو خوف الاحتلال من اشتعال معركة جديدة مع المقاومة الفلسطينية التي ألحقت بالكيان هزيمة من بوابة حي الشيخ جراح، ولا سيما أن قرار الاستيلاء على منازل المقدسيين وطردهم هو قرار سياسي بامتياز.
نشكر الزميلة هدى الرفاعي. ولتسليط الضوء أكثر على حراك أهلنا في القدس بمواجهة إجراءات الاحتلال التي تستهدف مساكنهم، أجرى الزميل حسن نمر حوارا مع عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس راسم عبيدات، نستمع معا.
سيد راسم، تأجيل محكمة الاحتلال البت في الاستئناف المقدم في قضية طرد عدد من أهالي حي بطن الهوى في بلدة سلوان، ماذا يعني هذا القرار وما هي تداعياته في المرحلة المقبلة؟ هل هناك محاولات التفافية من محاكم الاحتلال في هذا الإطار؟
واضح أن الاحتلال يستشعر الخطر في مدينة القدس من تصاعد الهبات الشعبية في مدينة القدس، وبالتالي عمليات التأجيل التي جرت في حي الشيخ جراح وفي بطن الهوى هي تؤشر إلى أن الاحتلال يريد أن ينفذ الحالة الشعبية في مدينة القدس، بالتالي عملية تنفيذ الحالة الشعبية راهن زمنيا بأن هذه هي الهبة الشعبية المنطلقة في مدينة القدس في أكثر من موقع قد يتم إخمادها خلال ما يقوم به الاحتلال من عمليات قمعية وعمليات اعتقال غير مسبوقة وتحويل عدد كبير من المقدسيين إلى عمليات الاعتقال الإجباري بالإضافة إلى عمليات البطش والتمكين في كل المتضامنين والذين يقفون إلى جانب أحياء الشيخ جراح وبطنه. والاحتلال فتح معركة جديدة في القدس، معركة سحب بطاقات التأمين الصحي لعدد من الأسرى المحررين والأسرى المعتقلين، في تطور لافت أن الاحتلال يريد أن يحد من حركة التضامن والهبة الشعبية التي يزداد لهيبها يوما بعد يوم في مدينة القدس وفي أكثر من منطقة، ولذلك المنطقة مرشحة للانفجار على نحو أشمل وأوسع، ليس من بوابة بطن الهوى ولا من بوابة الشيخ جراح، بل أن كما قلت لك أن الاحتلال الآن يقوم بعمليات اعتقال بحق طبيعة النضال الفلسطيني وفرض إجراءات عقابية تتضمن عمليات إلغاء بطاقات التأمين الصحي كمقدمة لعمليات سحب الهويات المقدسية المؤقتة الزرقاء من هؤلاء الأسرى تمهيدا لطردهم وترحيلهم إلى خارج مدينة القدس كما حدث في قضية نواب حركة حماس.
طيب سيد راسم، لاحظنا في الشارع المقدسي حراكات، تظاهرات، متضامنين واجهوا الاحتلال، هل سيستمر هذا الحراك في الشارع وإلى أي مدى يمكن لأهلنا في مدينة القدس أن يستمروا في هذه الحراكات؟
نعم، واضح أن هناك حالة اشتباك دائمة بين المقدسين وبين قوات الاحتلال، وهذه الحالة كما قلت لك أخذ بالتصاعد. نحن كنا أمام المحكمة المركزية وكانت هناك عملية اشتباك مع جنود وشرطة الاحتلال من نقطة الصفر، والمفاجئ أن من يشتبكون بشكل مباشر ومن نقطة الصفر مع قوات الاحتلال هم شبان مقدسيين الجيل الثالث جيل ما بعد أوسلو، وبالتالي نحن نرى بأن هذه الحالة الشعبية الاشتباكية مع المحتل بدعم وإسناد مباشر من كل الأهلنا والشعبنا في الداخل الفلسطيني أخذ في الازدياد والتوسع، ولا أعتقد بأن هذه ذاهبة نحو الهبوء أو التراجع، وخاصة أن كما قلت لك أن الاحتلال صعد من عمليات الإجراءات القمعية عندما يقوم بفرض حصار شامل على حي الشيخ جراح وطلاء الجداريات لإخفاء جرائمه ومنع المتضامنين من الدخول، وكذلك اقتحام خيمة بطن الهوى والتمكين بالمواطنين وانقلاب استفاد عدد منهم، والأمور كما قلت لك ربما تنفجر في أكثر من نقطة وظهر في مدينة القدس كرد مباشر على إجراءات ممارسات الاحتلال القمعية. والاحتلال كان يراهن على أن تخبو هذه الحركة الجماهيرية، ولكن أنا أعتقد أنه يجب بالضرورة أن يشمل ما يجري من اتفاق حول وقف إطلاق النار، أن يتم ترجمة ما جرى الاتفاق بالوحدة ما بين مدينة القدس وقطاع غزة باحترام كان حي الشيخ وبطن الهواء.
عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس راسم عبيدات، كنت معنا عبر الهاتف من القدس، شكرا جزيلا.
مستمعين الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس راسم عبيدات، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة نداء القدس نشكر الزملاء هدى الرفاعي شيماء غراوي، مع الشكر الموصول لعضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس الأستاذ راسم عبيدات. نعم مستمعينا مستمعاتنا، إلى هنا وينتهي لقاؤنا بحضراتكم ضمن برنامج فلسطين اليوم، وقد كان الحديث عن موضوع الأسرى في مواجهة الاعتقال الإداري. بإمكانكم التواصل معنا عبر الواتساب على الرقم التالي 0098-921-548-9950. شكرا جزيلا لحسن متابعتكم، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على الظلم الثوري، على الظالمين.